بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، معاشر الإخوة، حديثنا في هذا اللقاء عن موضوع جليل للغاية، بل هو أهم الموضوعات وأعظم المطالب وأجل الغايات وأجل المقاصد. هذا المقصد وهذا المطلب خلق الله عز وجل الخليقة من أجله وأوجدهم لتحقيقه، ألا وهو توحيد الله جل وعلا. توحيد الله هو الغاية التي خلق الخلق لأجلها، قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولأجل هذه الغاية أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، قال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال جل وعلا: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال جل وعلا: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله. والآيات كثيرة في هذا المعنى. توحيد الله عز وجل أيها المسلمون أساس صلاح الأعمال وأساس قبولها، فالله جل وعلا لا يقبل عمل عامل ولا طاعة مطيع ولا عبادة عابد إلا إذا أقام ذلك على توحيد الله عز وجل وإخلاص العمل له سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال جل وعلا: ألا لله الدين الخالص. وإذا أردنا أن نتحدث عن مكانة التوحيد في حياة المسلم فلنعلم أن التوحيد هو حياة المسلم الحقيقية، هو حياة المسلم الحقيقية التي امتاز بها المسلم عن غيره. وكل إنسان بلا توحيد فهو في الحقيقة إنسان بلا حياة. ولا يمكن أيها الإخوة لأي إنسان أن يحيا حياة حقيقية، حياة طيبة، إلا إذا وحد الله جل وعلا. ولهذا قال الله جل وعلا في كتابه العزيز: أومن كان ميتا فأحييناه، يعني أحييناه بالتوحيد والإيمان والإقبال على طاعة الله جل وعلا. فالتوحيد إذن هو الحياة، هو حياة العبد الحقيقية. وقال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالحياة الحقيقية إذن هي حياة التوحيد، حياة الإخلاص، حياة الذل لله عز وجل، حياة الإخبات له سبحانه وتعالى، حياة الخضوع له جل في علاه. وأما الحياة التي لا توحيد فيها فهي حياة كحياة البهائم. وقد قال الله عز وجل عن الكفار والمشركين الذين لم ينظروا إلى هذه الحقيقة العظيمة ولم يلتفتوا إلى هذه الغاية الجليلة، قال الله عز وجل عنهم إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. وإذا عدم الإنسان من التوحيد فهو في الحقيقة عدم من الحياة، لا حياة له ولا طعم لحياته، لا حياة له وإن مشى على الأرض وإن تحرك على ظهرها وإن أكل وشرب ولعب ولها، هو في الحقيقة لا حياة له. لأن هذه المعاني الأكل والشرب واللعب واللهو كلها توجد في حياة البهائم، لكن ما الذي يميز حياة المسلم معاشر الإخوة الكرام؟ إنما يميز حياة المسلم الحياة الحقيقية التي هي التوجه إلى الله عز وجل، توحيده، إخلاص العمل له سبحانه وتعالى. ولهذا نجد أن الله جل وعلا سمى الوحي في مواضع كثيرة من القرآن سماه روحا. لماذا سماه روحا؟ لأن به حياة القلوب. قال الله جل وعلا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وقال جل وعلا أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره. إذن سمى جل وعلا الوحي روحا لأن حياة القلوب لا تكون إلا بهذا الوحي، بهذا الروح. وأعظم شيء نزل به الوحي ماذا أيها الإخوة؟ توحيد الله عز وجل، الإخلاص له سبحانه، بل هو زبدة الكتب والرسالات وخلاصة دعوة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. إذن حياتنا إنما تكون بتوحيد الله عز وجل، وهذه حقيقة لا بد أن يستيقنها كل مسلم ومسلمة، أن الحياة الحقيقية هي بإخلاصك لله عز وجل، هي بتوحيدك له جل وعلا، بتحقيق ما دعا إليه وحي الله جل وعلا وتنزيله من وجوب إفراد العبادة لله عز وجل، إفراد الله جل وعلا بالعبادة وإخلاص الدين له. وقد قال الله عز وجل في سياق التحذير من الانشغال عن الوحي الذي هو حياة القلوب مبينا جل وعلا أن حياة القلوب إنما يكون بارتباطها بوحي الله عز وجل. قال سبحانه وتعالى، ولنتأمل ما يرد في القرآن أيها الإخوة من أمثال عظيمة. يقول جل وعلا في سورة الحديد ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ثم قال جل وعلا: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. لنتأمل معاشر المسلمين هنا أن الله جل وعلا ذكر حياة الأرض الميتة بالماء عندما ينزل الله عز وجل عليها المطر فتهتز وتربو وتنبت من كل زوج بهيج فتحيا هذه الأرض بعد أن كانت ميتة، حيت بماذا؟ بالغيث، بالمطر، بالماء. لكن الله عز وجل ذكر ذلك متى؟ عقب دعوته إلى الارتباط بالوحي وعدم الاشتغال به وعدم الاشتغال عنه. ذكر ذلك عقب دعوته إلى الارتباط بالوحي وعدم الانشغال عنه والدعوة إلى الخشوع والخضوع والإقبال على وحيه جل وعلا بقوله: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. عقب ذلك بقوله: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. وهذا مثل أيها الإخوة، أي كما أنه سبحانه وتعالى يحيي الأرض بعد موتها بالماء، فإنه سبحانه وتعالى يحيي القلوب بعد موتها بالوحي وبنور الوحي. والوحي هو حياة القلوب، كما أن الماء حياة الأرض وحياة النبات. وهذا الوحي اشتمل على ماذا؟ إنما اشتمل على توحيد الله عز وجل. ثم أيضا لنلاحظ أيها الإخوة الارتباط العجيب بين حياة النبات بالماء وحياة القلوب بماذا؟ بالوحي. حياة النبات بالماء وحياة القلوب بالوحي. ولنتأمل هذا أيضا بشكل واضح في المثل الآخر الذي ضربه الله عز وجل في كتابه لبيان الإيمان والتوحيد، حيث قال جل وعلا كما في سورة إبراهيم: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. لنتأمل كيف بدأ الله عز وجل هذا المثل بقوله: ألم تر كيف ضرب الله مثلا، وختمه بقوله: ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. فهذا البدء وهذا الختم فيه التنبيه على عظم شأن هذا المثل وأهمية فهمه وعقله، وأنه مثل عظيم يبين التوحيد ويوضح الإيمان ويجلي هذا الأمر تمام التجلية ويوضحه تمام الوضوح. وتكون أيها المسلم برؤيتك لهذا المثل المذكور في هذه الآية كأنك ترى الأشياء المعنوية محسوسة مرئية ملموسة بين يديك. وقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أخبروني بشجرة تشبه أو كالرجل المسلم لا يتحات ورقها ولا يذكر عليه الصلاة والسلام هذه الأوصاف، تؤتي أكلها كل حين. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو من أصغر الصحابة في هذا المجلس وكبار الصحابة حاضرون، قال فوقع في نفسي أنها النخلة، قال فوقع في نفسي أنها ماذا؟ أنها النخلة. ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان فكرهت أن أتكلم، فلما لم يقولوا شيئا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي النخلة. فلما قمنا قلت لعمر، يعني قال لأبيه، يا أبتاه والله لقد كان وقع في نفسي أنها النخلة. فقال ما منعك أن تكلم؟ قال لم أركم تكلمون فكرهت أن أتكلم أو أقول شيئا. قال عمر لأن تكون قلتها أحب إلي من كذا وكذا. هذا الحديث أيها الإخوة يبين المثال السابق الذي ضربه الله عز وجل في كتابه العظيم. وفي هذا الحديث فوائد كثيرة، منها على سبيل المثال للحصر، انظروا إلى أدب صغار الصحابة رضي الله عنهم بحضور كبارهم. ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعن أبيه يعرف الجواب لكنه لم يتكلم احتراما لكبار الصحابة، قال لم أركم تكلمون فكرهت أن أتكلم، يعني كرهت أن أتكلم بحضرتكم. وهذا حقيقة الأدب، وهذه التربية ينبغي أن نربي عليها أبناءنا اليوم إذا كان الصغار أو الشباب في مجالس الكبار، فإنهم يقدمونهم في الحديث، يقدم هؤلاء الكبار. ليس معنى هذا أن الصغير لا يؤبله ولا ينظر إليه أو يحتقر، لا وكلا، بل ينبغي أن يشجع وأن يسأل وأن تلقى عليه الأسئلة المفيدة من ما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وكلام السلف وكلام العرب والأمثال وغير ذلك. ولكن لا بد أن يبين لهم وأن يعلموا أنه إذا تكلم الكبير عليه أن ينصت، عليه أن يستمع. وينبغي لنا جميعا أن نستفيد من مجالس الكبار، سواء كانوا من كبار أهل العلم، وهؤلاء يجب علينا وجوبا أن نثني الركب في مجالسهم، أو كانوا من كبار السن، فإنك ستجد الفوائد الكثيرة عند هؤلاء في مجالسهم لكثرة تجاربهم في الحياة. لنتأمل أيضا أن الله جل وعلا في ما ضربه من مثال أو من أمثلة جعل النخلة مثلا للمؤمن، وذكر من شأنها أن أصلها ثابت وأن فرعها في السماء وأنها تؤتي أكلها كل حين، وهذا يدل على البركة والعطاء. ومن المعلوم أن النخلة لا تحيا ولا يثبت أصلها ويتمكن ولا يرتفع فرعها ولا تؤتي ثمارها إلا متى؟ إذا غذيت بالماء، إذا غذيت بالماء. وهذا شأن كل نبات، فإذا حبس عنها الماء ذبلت، وإذا قطع عنها تماما ماذا يحدث فيها أيها الإخوة؟ فإنها تموت. فحياتها بالماء، كذلك المؤمن حياته بالوحي، حياته بتوحيد الله عز وجل، حياته بإخلاص الدين لله جل وعلا، حياته بإفراد الله عز وجل بالعبادة، حياته بتحقيق العبودية بالذل والخضوع لله جل وعلا. فإذا فقد هذا الأمر فقد حياته الحقيقية، وأصبحت الحياة التي يعيشها ليس بينها وبين حياة الأنعام فرق. ووصف الله جل وعلا النخلة بأن لها أصلا ثابتا وفرعا ممتدا في السماء، وأنها تؤتي أكلها. وهكذا إذا ارتبط المسلم بالوحي والتوحيد والإخلاص لله عز وجل وأقبل على عبادة الله جل وعلا يتمكن الأصل في قلبه، وتمتد فروع الإيمان، وتزهر ثماره، ويحصل له من الخير ما يحصل. وكذلك أيضا تظهر الثمرات من الأعمال الصالحات والطاعات الزاكيات والأخلاق الفاضلات. فالتوحيد إذن أيها المسلمون هو الحياة الحقيقية لحياتنا، هو الحياة الحقيقية لنا. فإذا قيل ما مكانة التوحيد في حياة المسلم، فإنه يقال بعبارة مختصرة هو حياته، هو أنسه، هو حياته الحقيقية، ولا حياة له بدون هذا الأمر العظيم. أما إذا دخلت في تفاصيل هذا الأمر لتقف على جوانب التوحيد وآثاره المباركة على العبد في حياته إذا تمكن في قلبه ورسخ في نفسه، فهذا باب واسع وبحر لا ساحل له، لأن ثمار التوحيد وآثاره على عبد الله المؤمن لا حد لها ولا عد، بل يمكن أن يقال في هذا الباب قولا كليا أن كل خير وبركة وفضل وزكاة وصلاح وفلاح وسعادة ورفعة ينالها المؤمن في حياته الدنيا وفي حياته الأخرى هو ثمرة من ثمار التوحيد وأثر من آثاره. هذا من حيث الإجمال. أما من حيث التفصيل فيمكن أن يفصل في الأمر في نقاط عديدة، أذكر بعضها على سبيل التمثيل لا الحصر. أولا أن التوحيد هو الأساس الذي يصحح الأعمال ويزكيها وتكون به مقبولة عند الله جل وعلا مرضية عنده، ولا تصح الأعمال بدون التوحيد. عمل بدون توحيد كمثل الطهارة، كمثل الصلاة بلا طهارة. إنسان يعني يقف بين يدي الله عز وجل وهو يعلم أنه ليس على وضوء، على غير طهارة، هل تقبل منه هذه الصلاة؟ لا تقبل. فالعمل بدون توحيد كالصلاة بدون طهارة، فكذلك أيضا الأعمال لا تقبل بغير التوحيد، والأعمال بدونه باطلة، والطاعات بدونه حابطة. قال الله عز وجل: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال جل وعلا مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال جل وعلا: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. والآيات كثيرة في هذا المعنى. إذن أيها الإخوة، التوحيد هو الذي يصحح الأعمال، وبه تنال التقوى وتكون مشكورة عند الله عز وجل، كما قال جل وعلا: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فاحرص أيها المسلم على أن تكون أعمالك أن تكون أعمالك مقبولة عند الله عز وجل بالتوحيد، وعدم إحباط الأعمال بالشرك والتوسل الممنوع والاستغاثة بغير الله عز وجل والاستعانة بغيره، أو الرياء والعياذ بالله بأن يراد بالعمل غير وجه الله تبارك وتعالى. لنحرص جميعا على هذا الأمر العظيم. الأمر الثاني من هذه الثمار العظيمة أن التوحيد أساس للحياة الطيبة التي تخلو من المكدرات، التي تسلم من المنغصات المليئة. حياة تكون مليئة بالخيرات والبركات، حياة كلها سعادة، طمأنينة، راحة، أنس. قال جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال جل وعلا: إن الأبرار لفي نعيم، أي في الدنيا والآخرة والبرزخ هم في نعيم. وقال جل وعلا: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. وقال جل وعلا: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. أي يسعد. إذن التوحيد أساس الحياة السعيدة، أساس الطمأنينة للقلب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ التوحيد طمأنينة للقلوب أيها الإخوة، راحة للنفوس، سعادة للأرواح، لذة للإنسان، أنس وراحة. فهذه ثمرة جليلة وعظيمة، وأثر مبارك من آثاره العظام. فعلى المسلم أن يجتهد في أن يصل إلى هذه الحياة السعيدة، ولا تكون إلا بقربك من الله، بالتوجه إليه، بإخلاص الأعمال لله عز وجل. ثم إن من الثمرات، وهي ثمرة متعلقة بهذه الثمرة السابقة، أن التوحيد مفزع المؤمن في ملماته، في مصائبه، في ما يشتكي منه، في كل أحواله يفزع إلى توحيد الله عز وجل، يفزع إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالمسلم حينما تنزل به المصيبة فإنه يلجأ إلى الله جل وعلا، يفزع إلى الله. هذا التوحيد يكسبه انشراح صدر وإيمانا بما قدره الله جل وعلا. ولهذا فإن المؤمن إذا أصيب بمصيبة أول ما يقول يرجع الأمر إلى الله عز وجل ويسلم أمره لله تبارك وتعالى بقوله إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم يقول اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. لو أنه لم يتزين قلبه بتوحيد الله عز وجل والإخلاص له والإقبال عليه ربما لم يثبت على هذه الكلمة، وربما جاءه التسخط والعياذ بالله. فالتوحيد يريح القلب، يسعده، يؤنسه، يجلب له الطمأنينة. ولنتأمل حينما نقرأ كلام الله عز وجل، حينما نقبل على قراءة القرآن نجد أمثلة كثيرة من فزع المسلم للتوحيد، وخاصة فيما يتعلق بأدعية الكرب الواردة في السنة. لو نتأمل أيها الإخوة في أدعية الكرب نجد أنها كلها توحيد. ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. أليس هذا توحيد؟ إعلان أنه لا إله إلا أنت يا رب، إعلان أنه لا إله إلا الله. ننفي جميع المعبودات من دون الله عز وجل ونثبتها له سبحانه وتعالى بمحبة وإخلاص وتعظيم وقبول ويقين وعدم ارتياب وشك. ويقول عليه الصلاة والسلام دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت. إذن توحيد، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ثم قال صلى الله عليه وسلم فإنه لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. فالتهنأوا أيها الموحدون بهذه البشارة من النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم لا يخلو أحد من هم، من غم، من منغصات في الحياة، من شدائد، من ملمات، فإلى من تلجأ؟ إلى من تفزع؟ إلى من تتوجه؟ أتذهب إلى الناس؟ أتذهب إلى فلان وفلان وأنت تعلم علم اليقين أنه لا يملك لك ضرا ولا نفعا؟ وكما سبق في حديث الأمس ببعض وصايا النبي صلى الله عليه وسلم وأجمع اليأس مما في يدي الناس. فالتوجه يكون أيها الإخوة لمن؟ إلى الله عز وجل. ادعو الله، تعلق به، انظر إلى ما جاء في القرآن من أدعية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من لجائهم إلى الله جل وعلا، فيبشرون فاستجبنا له فاستجبنا له فاستجبنا له. كثيرا ما تطرق أسماعنا هذه الآيات. فعليك أن تلجأ إلى الله جل وعلا وأن تخلي هذا القلب من جميع التعلقات، ثم تحليه بالتعلق بالله جل وعلا، لكن لابد أن يكون هذا فيه، لابد أن يكون بحسن ظن بالله عز وجل، ويكون بيقين بأن الله سيعطيك، بأن الله سيستجيب لك. لا تنظر إلى الأسباب الدنيوية، نعم اعمل السبب لكن لا تعتمد عليه، وإذا ضاقت عليك الأمور وتوجهت إلى الله عز وجل فلا يرد على ذهنك فتقول من أين الرزق وأنا ليس عندي شيء، كيف يأتيني المال وأنا ليس عندي شيء آخر الشهر. إنما إلجأ إلى الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. انظروا إلى زكريا عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى مريم وجد عندها الرزق، سألها أنى لك هذا، ذكرته بماذا؟ بالتعلق بالله جل وعلا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. تذكر زكريا عليه الصلاة والسلام، هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ما هي النتيجة أيها الإخوة؟ أولا، ما هو حال زكريا عليه الصلاة والسلام؟ رجل كبير، قال في سورة مريم وصف حاله قال اشتعل الرأس شيبا، كبر في السن. وما حال امرأته؟ عقيم، أي لا تلد. يعني جميع الأسباب الدنيوية غير موجودة في عرف الطب اليوم مثلا كما يقال، لكنه لجأ إلى الله، فكانت النتيجة فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. طيب يصلي في المحراب، هذه إشارة إلى ماذا؟ هل تعلق بغير الله؟ لا والله، إنما لجأ إلى الله عز وجل. والمؤمن يفزع إلى الله، يفزع إلى الصلاة، لأنه يتوجه في صلاته إلى الله عز وجل توجها كليا، ويجتمع عليه قلبه في هذه الصلاة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة عليه الصلاة والسلام. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى، ليس ولد، مجرد ولد فقط، مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. انظر إلى هذا الجواب الذي ينبغي أن نجعله من هذه اللحظة في قلوبنا ونزرعه في قلوبنا. قال كذلك الله يفعل ما يشاء. الله جل وعلا له الحكمة البالغة، يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، يحكم ما يريد. فلنتعلق بربنا جل وعلا ولنلجأ إليه. وها هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. وفي حديث أسماء بنت عميس قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب أو في الكرب؟ الله، الله ربي لا أشرك به شيئا. هذا توحيد. فيشرع لك إذا اشتد بك الأمر أن تقول الله، الله ربي لا أشرك به شيئا. إذن أدعية الكرب كلها توحيد لله عز وجل. كذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، أصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. ولهذا ينبغي أن نلجأ إلى الله، أن نتعلق بالله عز وجل، فإن تعلقنا به زالت همومنا وانزاحت غمومنا وحصل الفرج بإذن الله عز وجل. فالله تبارك وتعالى لا يرد عبدا ناداه ولا يخيب عبدا رجاه. الأمر الرابع أيها الإخوة أن التوحيد هو الذي يطرد عن الإنسان الشياطين ويسلم الإنسان به من شرهم، ويسلم أيضا من باطل وأباطيل السحرة والكهنة والمشعوذين وأهل الباطل بأصنافهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة أي السحرة. وآية الكرسي هي آية توحيد، إذا قرأها المسلم إذا أوى إلى فراشه لم يزل عليه من الله حافظا ولا يقربه شيطان حتى يصبح كما جاء في الحديث. وعندما تنظر أيها المسلم إلى أذكار المساء، أذكار الصباح، أذكار النوم، أذكار الدخول الخروج، الطعام، ركوب الدابة إلى غير ذلك، كلها قائمة على توحيد الله عز وجل والإخلاص له وصدق التوكل عليه جل وعلا والاعتماد عليه وتفويض الأمر إليه وتمام الالتجاء وكمال الذل بين يديه سبحانه وتعالى. فالعبد يفوز بالتوحيد ويسلم من هذه الشرور، يسلم من كيد الشياطين، يسلم من كيد المبطلين، ويكون في حفظ الله عز وجل وليس للشيطان عليه سبيل. الله جل وعلا قال في كتابه العظيم كما في سورة الإسراء: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. هذا التوحيد والإيمان، عباد الله عز وجل المخلصين لله عز وجل ليس للشياطين عليهم سبيلا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. هذه ثمرة عظيمة أيها الإخوة من ثمار التوحيد ومن آثاره. ولهذا الذي يبطل كيد الشيطان ويبطل السحرة ويبطل فعل الكهنة وأنواع الباطل إنما هو توحيد الله عز وجل. كذلك أيضا سورة الإخلاص والمعوذتين وفاتحة الكتاب كلها قائمة على التوحيد. فإذا قرأت هذه السور والآيات تحقق بها الشفاء، تحققت بها السلامة والوقاية من شرور الأشرار وكيد الفجار. ومما يذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا المقام في إبطال التوحيد وآيات التوحيد لكيد هؤلاء، لما ذكر أن الشياطين قد تحمل من هو ولي للشياطين وتطير به في الهواء، قال: مثل هؤلاء إذا قرأت آية الكرسي بصدق سقط. وقال: إذا قرأت آية الكرسي بصدق، يعني بصدق ويقين، على من به سحر أو شيء من هذه الأمور برئ بإذن الله تبارك وتعالى. ولهذا فإن هذه السور وهذه الآيات كآية الكرسي والمعوذتين وسورة الإخلاص ينبغي أن يقرأها العبد ويتواطأ قلبه ولسانه على هذه الآيات العظيمة، فإنها لا يكون لها ثمرة من كل أحد. فإن من الناس من يقرأ يقول أنا والله قرأت على المريض، لكنه أحيانا يقرأ من باب التجربة وينظر هل ينفع أو ما ينفع، وهذا من الخطأ، من الخطأ الكبير. لكن إذا قرأ انبعثت هذه القراءة من قلب صادق مخلص موحد ملتجئ إلى الله عز وجل فإنها تثمر. وكان ابن القيم رحمه الله يقول عبارة في بعض كتبه، يقول السيف بضاربه، السيف بضاربه، سيف حاد صقيل لو أخذه رجل قوي أثر، لكن لو أخذه طفل صغير ما يؤثر. فيقول رحمه الله السيف بضاربه. فهذه ثمرة من ثمار التوحيد العظيمة. الأمر الخامس أن التوحيد هو الدواء النافع والبلسم الشافي للصدور وإبعاد ما قد يكتنفها أو يخالجها من الوساوس. ومن المعلوم أن الوساوس قد تهجم على القلب كما يقال بدون استئذان، وتدخل إليه بدون طلب. وكم من إنسان يشعر في قلبه ببعض الوساوس التي تخيفه وترهب قلبه وتتعبه ويريد الخلاص، مع أنه تجده مقبل، يريد طاعة الله، يريد الصلاة، يريد الخير، يريد الذكر، لكن تسيطر عليه هذه الوساوس. وعلاج ذلك وأساس الخلاص من ذلك هو الفزع إلى توحيد الله عز وجل، فإنه مفزع تنزاح به هذه الأمور. الله جل وعلا يقول في كتابه العظيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. لو تأملنا أيها الإخوة في هذه السورة وفي هذه الآيات الثلاث نجد أنها اجتمعت هنا أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. ثم قال جل وعلا من شر الوسواس الخناس. والله إن من صدق مع الله جل وعلا في هذه الاستعاذة بالله جل وعلا وحسن اللجأ إليه فإن هذه الوساوس لا تبقى معه وستنزاح بإذن الله جل وعلا. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى الوسواس الخناس، قال الشيطان، قال هو الشيطان: إذا غفل الإنسان عن ذكر الله وسوس، وإذا ذكر العبد ربه خنس، أي ابتعد. ولذا كما جاء في بعض الأحاديث أن الشيطان إذا سمع الأذان ولا وله ضراط، لأن الأذان كله ماذا؟ توحيد وصدع بالتوحيد، وهو دعوة تامة لتوحيد الله عز وجل. وتأملوا العلاقة بين هذه الدعوة التامة للتوحيد وبين قولك أيها المسلم وما يشرع لك أن تقوله إذا انتهى الأذان. تقول ماذا بعدما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا تقول؟ اللهم رب هذه الدعوة ماذا؟ التامة. إذن هي دعوة تامة لتوحيد الله عز وجل. اللهم رب هذه الدعوة التامة، فالأذان كله توحيد وهو دعوة تامة. فتأملوا رحمني الله وإياكم كيف أن هذه الوساوس والشياطين تنزاح عن المسلم بتوحيد الله عز وجل وإخلاص العمل له جل وعلا. وجاء في حديث آخر جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، قال: وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. ما هو صريح الإيمان الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث؟ هو ما قام في قلب المؤمن من الإيمان والتوحيد. فإذا جاءت هذه الوساوس بما أكرمه الله عز وجل الإنسان بما أكرمه من قيام الإيمان والتوحيد في قلبه، فإنه يجد في نفسه ما يطرد هذه الوساوس. قال: ذاك صريح الإيمان. وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث أن يقول المسلم إذا رأى وجد شيئا من هذه الوساوس أن يقول: آمنت بالله. وهذا فيه يعني تجديد للإيمان بالله عز وجل، وأن ينتهي المسلم عن الاسترسال في هذه الوساوس. وجاء أيضا عن ابن عباس الإرشاد لأن يقول المؤمن في هذا المقام: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، لتنزاح عن القلب هذه الوساوس. الأمر السادس: أن من أثر التوحيد على قلب المؤمن أنه يزيل صدأ القلوب. القلوب أيها الإخوة تصدأ كما يصدأ الحديد، ولذلك يجب أن نجدد الإيمان والتوحيد دائما في قلوبنا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب الخلق، يبلى ويكاد ينتهي، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. أيضا من الثمرات، وأختم بهذا، أن به نجاة العبد يوم القيامة من النار ومن سخط الجبار، ولن ينجو من النار يوم القيامة إلا أهل التوحيد. ومن لم يكن موحدا ولقي الله مشركا والعياذ بالله فليس له يوم القيامة إلا النار، نسأل الله السلامة والعافية. قال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي أن من مات وهو يشرك بالله عز وجل ليس له إلا النار، نسأل الله السلامة والعافية. فليس بين المشرك شركا أكبر وبين النار إلا أن يموت، نسأل الله السلامة والعافية. وقال عليه الصلاة والسلام: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، نسأل الله السلامة والعافية. ومن لقي الله جل وعلا مشركا فإن مصيره الخلود في النار والعياذ بالله. والمشرك يوم القيامة يطلب التخفيف لكن لا يستجاب له، يطلب أن يقضى عليه لكن لا يستجاب له، يطلب أن يعاد إلى الدنيا مرة أخرى مرة ثانية فلا يستجاب له. الذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير، نسأل الله السلامة والعافية. وأمر التوحيد أمر عظيم أيها الإخوة، فينبغي أن نقبل على الله عز وجل وأن نخلص أعمالنا له سبحانه وتعالى، وأن نحذر من الشرك صغيره وكبيره. وهذا الموضوع موضوع واسع وبحر لا ساحل له، ولكن نسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما قلنا وبما سمعنا، وأن ينفعنا سبحانه وتعالى بما علمنا، وأن يزيننا بزينة الإيمان، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يوفقنا لصالح الأعمال وسديد الأقوال، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. كما أسأله جل وعلا أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان، وأن يردنا وإياهم إليه ردا جميلا، وأن يردنا جميعا إلى التوحيد الخالص، وأن يردنا إلى اتباع سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجنبنا جميعا الشرك كبيره وصغيره وخفيه، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأزواجنا وذرياتنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه سبحانه وتعالى سميع قريب مجيب، والله تعالى أعلى وأعلم وأحكم. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.